أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حروف الجر. هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على منذ رب لام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. في هذين البيتين في أول باب حروف الجر يقوم ابن مالك بعد حروف الجر، لأنه سيتكلم بعد ذلك عن كل حرف حرف أو كل مجموعة حروف على حدة بما لا مزيد عليه، والباب طويل، يعني حتى ينتهي باب حروف الجر قرابة 40 صفحة هنا حسب ما هو موجود هنا في الكتاب. في هذا الباب الفائدة المرجوة والفائدة المتوخاة حصولها من هذا الباب أنه في البداية نتعرف على حروف الجر، ثانيا معرفة المعاني التي تفيدها هذه الحروف. وإلا فما هو معنى الجر يا حسن؟ بحسب المعنى ماذا؟
جر
لا، الجر النحوي، يعني جر شيء بالحرف ماذا يفيد؟ تشريك الشيء المجرور في معنى الجار أو لا. مثلا عندما تقول جئت من البصرة، هذه من البصرة ماذا تفيد معنى؟ تحصل وصلت إلى قم، الانتهاء. غض النظر عن خصوصية إلى أو خصوصية من، نفس الجر ماذا يفيد؟ يعني الإضافة
معنى آخر.
الإضافة ماذا تفيد مثلا؟ العطف يفيد التشريك في المعنى، الإضافة تفيد التخصيص. طب الجر ماذا يفيد؟
تحديد.
احتمال هذا التحديد احتمال جيد. من الجيد أن نعرف في باب في مثل هذه الأبواب، مثل باب الجر، ما هو المعنى المستفاد من أصل الجر، بغض النظر عن خصوصية الأداة، بغض النظر عن خصوصية من وفي وعن وإن. لاحظتم هذا؟ فتشوا عنه، تجدونه حتما، يعني موجود في مثل النحو الوافي حتما يكون قد ذكره. فيعد هذه الحروف ويقول هذه الحروف 20 كلها مختصة بالأسماء. هذا كلها مختصة بالأسماء، هذا احتراز عن ماذا؟ يعني هل هناك حرف جر يدخل على الأفعال؟ نعم، بغض النظر عن هذا الخلاف، ولكن هو قال هذه الحروف 20 كلها مختصة بالأسماء، وبالتالي هذا يريد أن يقول أن حروف الجر لا تدخل على الأفعال، إنه لا جر في الأفعال. وهي تعمل فيها الجر، وتقدم الكلام على خلا وحاشا وعدا في الاستثناء، يعني استثني خلا وعدا وحاشا لن نتكلم عنها هنا لأننا تكلمنا عنها في باب الاستثناء. وقل من ذكر كي ولعل ومتى في حروف الجر. فأما كي، يعني هذه التي قل ذكرها في حروف الجر كي ولعل ومتى، يريد أن يبين لك ابن عقيل أنه هذه كيف عدوها من حروف الجر، متى تكون حرف جر. وقبل أن نذكر هذين الموضعين من الجيد أيضا أن نلتفت إلى مسألة، وهي أن الحرف الواحد قد يكون له أكثر من معنى وقد يكون له أكثر من عمل. فمثل كي تأتي ناصبة وتأتي حرف جر، ومثل حتى تأتي ناصبة وتأتي حرف جر، صحيح؟ فإذا دائما بالحروف قد يأتي معنى الحرف، له عدة معان، له عدة وظائف في عدة مواضع مختلفة. فلا يعني أنه مثلا كي ناصبة خلاص ناصبة كي وانتهى، لا. فسيقول لك: أما كي فتكون حرف جر في موضعين. الموضع الأول إذا دخلت على ما الاستفهامية، نحو كيما، أي لما، فما الاستفهامية مجرورة بكي، كيما، وحذفت ألفها لدخول الجر عليها وجيء بالهاء للسكت فتقول كيما هكذا. إذن الموضع الأول الذي تأتي فيه كي جارة إذا دخلت على ما الاستفهامية. الموضع الثاني كما في قولك جئت كي أكرم زيدا، فكي هنا ناصبة، وأكرم فعل مضارع منصوب بأن بعد كي، وهذا واضح عندكم صحيح؟ وسيأتي أيضا بالتفصيل في باب أدوات النصب. وأن والفعل مقدران بمصدر، هذا المصدر مجرور بكي. أن تعرفون أن الناصبة مصدرية، هي وما بعدها يقدران بمصدر. فيقول ماذا شيخ محمد؟ كي تعمل فإذا في موضعين: الموضع الأول عندما تدخل على ما الاستفهامية، الموضع الثاني عندما تدخل على إن، وأزيدك أيضا عندما تدخل على ما التي تقتضيان، اللتان تقتضيان التأويل بمصدر. فدخولها على إن كما في قولك، على أن عفوا، جئت كي أكرم زيدا، فهنا يوجد أن مقدرة محذوفة بعد كي، صحيح؟ شو بقوله؟ نعم. فهنا كي تكون جارة للمصدر المؤول. والموضع الثالث، يعني هذا داخل في الموضع الثاني أيضا، إذا أتت بعد ما الموصولية، مثل ماذا شيخ حسان؟ إذا أتت بعدها ما الموصولية،
كيما يلعب الولد،
كيما يلعب الولد، تقول هكذا: خاطبت فلان كيما يساعدني، صحيحة؟ مش مذكورة هون، ولكن ذكروها في الكتب أن حكمها حكم إن التي تؤول. يعني بعبارة أخرى، كي عندما تدخل على شيء له صلة أو يؤول ما بعده بمصدر، فإنها تكون حرف جر إما للصلة وإما لماذا؟ لذلك المصدر المؤول. هذه هي الفكرة. ولكن نعم، بما أنها غير موجودة في الكتاب نحن غير مسؤولون عنها. فإذا الثاني قولك جئت كي أكرم زيدا، فأكرم فعل مضارع منصوب بأن بعد كي، وأن والفعل المقدران بمصدر مجرور بكي، والتقدير جئت كي إكرام زيد، أي لإكرام زيد. واضح إن شاء الله؟ إذن ابن عقيل قال: وقل من ذكر كي ولعل ومتى. كي تكلم عنها الآن، لعل يقول: وأما لعل فالجر بها لغة عقيل، لغة قبيلة عقيل، ومنه قول الشاعر:
لعل أبي المغواري منك قريب. كيف عرفنا أن لعل جار هنا؟
من كسر
الصفة، من كسر المغوار، صحيح؟ لأن أبي مجرورة، فلا بد أن تكون المغوار أيضا، يعني سبب كسر المغوار وهو صفة لأبي أن أبي أيضا مجرور. وما هو الجار لأبي؟ ليس إلا لعل. واضح إن شاء الله. وقول الشاعر أيضا: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. أمكم يعني صار إماما لكم هذا شريم. شريم اسم شخص لعله. نعم؟ أنت عنكم من نسخ أمكم؟ أمكم حينئذ هذا هو المتعين مش أفضل.
هو أو أنت
لا، لعل الفتحة اشتباه. لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. لا، هو هذا متعين، لأنه في احتمالين، لأنه الاحتمال الثاني ممكن يجي على الذهن أن، لاحظت شو هو شيخ حسين الاحتمال الثاني؟
أن أمكم،
ولكن غير فصيحة.
أن أمكم،
أن أمكم، نعم، مش فصيحة. أن أمكم مش فصيحة، نعم، فالصحيح أن أمكم، صحيح ما ذكره هنا. فهنا أيضا لعل الله، الله مجرور بلعل، فأبي المغوار والاسم الكريم مبتدآن، وقريب وفضلكم خبران، ولعل حرف جر زائد داخل على المبتدأ، فهو كالباء في قولك بحسبك درهم، إذا تتذكروها بباب المبتدأ والخبر، بحسبك درهم هي حسبك درهم، ولكن باء حرف جر زائد. طبعا هنا علق عليه محقق الكتاب على كلام ابن عقيل أن الصواب أن لا يقول أن لعل حرف جر زائد، بل لعل حرف جر شبيه بالزائد. نعم، الباء بقولك بحسبك درهم هذا حرف جر زائد الباء، ولكن هنا لعل ليس بحرف جر زائد. ويبين سبب ذلك فيقول أن حرف الجر إما أن يفيد معنى خاص ويكون له متعلق، وإما أن لا يفيد معنى خاص ولا يكون له متعلق، وإما أن يفيد معنى خاص ولا يكون له متعلق. فإذن ثلاث أنحاء من هذه الجهة حرف الجر: إما أن يفيد معنى خاص، إما أن لا يفيد معنى خاص، إما أن يكون له متعلق، وإما أن لا يكون له متعلق. واضح إن شاء الله؟ من هاي الإجوبة. فإذا كان له معنى خاص وله متعلق، هذا هو حرف الجر الأصلي. إذا كان لا يفيد معنى خاص وليس له متعلق، هذا حرف الجر الزائد. وإذا كان يفيد معنى خاص وليس له متعلق، فإنه يكون شبيه بالزائد. ولعل في قولك هنا لعل الله، فلعل تفيد هنا ماذا تفيد؟ نفس معنى لعل، الترجي أو التمني، صحيح؟ وهنا تفيد الترجي وليس التمني، لا معنى التمني هنا في البيت. فلعل هنا فإذن لها معنى خاص، إلا أنه ليس لها متعلق، فهي بالدقة شبيهة. نعم؟ نعم، كما مثلا في قولك بحسبك درهم، يعني خلينا نجي نقارن بين الأمثلة الثلاثة. بحسبك درهم، ونقارن بين هذا وبين قولك مثلا ركبت على الدابة، وبين قولك لعل الله، جيد. إذا أتينا إلى بحسبك درهم، الباء لها معنى تفيد معنى زائد؟ بحسبك درهم الباء تفيد معنى زائد شيء؟ لا تفيد معنى زائد. بينما لعل وعلى تفيدان معاني زائدة. أما بالنسبة للمتعلق فإن على مثلا ماذا تستفيد منها أنت؟ أن هناك ركوب وهناك مركوب عليه، صحيح؟ حتى يصدق معنى على لابد من مركوب عليه، وهو ماذا؟ الاستعلاء، صح؟ فلا بد من متعلق يكون طرف معنى الاستعلاء، لأن معنى الاستعلاء شو أحسن شو هو؟ معنى الاستعلاء ما هو؟ معنى الاستعلاء معنى نسبي، معنى ربطي بين شيئين، فيحتاج إلى هذه الأداة ويحتاج إلى طرف آخر معها، يعني لا بد من عال ومن مستعل معلو ومعلو عليه. نعم لاحظتم؟ فتحتاج إلى طرف ومتعلق بهذا المعنى. بخلاف الباء، فالباء لما لم تفد معنى فإنها لا تحتاج إلى متعلق. نعم. أما بالنسبة للعل فلعل بنفسها ولوحدها، يعني هي أداة هذه بنفسها ولوحدها لها معنى، تحطه؟ تعلقت بشيء وكان لها طرف شيء أم لم يكن لها طرف شيء، لأنها وضعت للدلالة على الترجي. وضحت؟
لذلك
قلنا شبيه بالزائدة، أنه ليس لها متعلق ولكن لها معنى فدل عليه. ذكرها حاشية الكتاب هنا، رأيناها نحن من الحاشية من تحت. ما بعرف وضحت إن شاء الله شرحتها. وقد روي، فإذا لعل الجر بها لغة عقيل، يقولون تجر دائما لغة عقيل. وقد روي على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح، فقالوا لعل ولعلي، هذه قبيلة عقيل. وروي أيضا حذف اللام الأولى فقالوا عل وعلي، لاحظتوا؟ هذه لغة عقيل، قالوا عل وعلي. فإذن هذا تمام الكلام فيما يرتبط بلعل. الثالث مما قل ذكره من حروف الجر متى؟ متى نحن عادة ماذا نعربها؟ أداة استفهام تدل على الزمان، أو أداة شرط تدل أيضا على ماذا؟ على الزمان. وأما متى فالجر بها لغة هذيل، ومن كلامهم أخرجها متى كمه، يريدون من كمه. سغريب شوي، يعني هذه لو ما قلنا ابن عقيل أنه أخرجها متى كمه، أنه يريدون بها أخرجها من كمه، كنت تفهمها منك تحتان شيخ محمد، كنت تجي عبالك أخرجها متى كمه أنه معناتها أخرجها من كمه. هذه لغة الظهر لهذيل. شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نئيج. هذا كل البيت يحتاج إلى شرح قبل ما نعرف محل الشيء. نعم طبعا، وهون إذا بتشوف محقق الكتاب أتى ب يعني طوطئ لهذين البيتين. نعم يذكر بيتين قبل هذين، هذا البيت الثالث، والبيتان هما سقى أم عمرو كل آخر ليلة حنات مسود ماؤهن
سجيج.
نعم إذا هم بالإقلاع هبت له الصبا، فأعقب نشء بعدها وخروج. شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نئيج. يتحدث في هذا البيت الثالث عن ماذا؟ عن السحاب، عن الغيم. يقول الغيم شرب من ماء البحر ثم ارتفع، إذن ثم ارتفعت من لجة ماء البحر، يعني من هذا المجمع الماء العظيم ارتفعت هذه السحب إلى ماذا؟ وصارت غيوما، وصار لهن صوت عال، لهن نئيجه، يعني صوت لهن صوت عالي مرتفع. هو يصف الغيوم. محل الشاهد هنا ثم ترفعت متى لجج، فهنا متى أيضا بمعنى من، فذكروها شاهدا على ماذا؟ على أن متى جارة وتكون بمعنى من. طبعا والبيت لواحد من هذيل، البيت لأبي ثؤيب الهذلي، وإلا واحد من غير هذيل لا يقول هذا. واضح إن شاء الله؟ فإذا يريد أن يلفت نظرنا ابن عقيل إلى أن هذه حروف الجر الثلاثة التي قل ذكرها في كتب النحو وفي كلامهم إنما يجر بعضها على لغة، وبعضها يجر في مواضع خاصة. واضح إن شاء الله؟ ولكنها أيضا من حروف الجر. يقول وسيأتي الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف عليها. صحيح أن يقول على أو يقول عن؟ نحن سمعناه إلى أذهاننا أن يقول وسيأتي الكلام عن بقية العشرين عند الكلام عنها، عند كلام المصنف عنها، صح؟ سيأتي معنا أن على تأتي بمعنى عن، لعله ما تمد على هذا، على تأتي بمعنى عن ولا مانع من ذلك، لعله اعتمد على هذا.
حتى لو كان يعني معرف المعنى تحس إنه هيك بالكلام
مش بعيد، يعني مش لا يمجها السمع. ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجر وذكرها في غيره، فتجد في شرح التسهيل وتجد في شرح الكافية الشافية أنه صرح بذلك وقال أن من حروف الجر لولا. وفي لولا خلاف بينهم، فهنا رأي لسيبويه وفي مقابله رأي لغيره كالأخفش والمبرر. أما سيبويه فيعتقد بأن لولا من حروف الجر، ولكنها لا تجر إلا في موضع مخصوص، وهو أن يكون مدخولها مضمرا، فلولا حرف جر لا يجر إلا المضمرة، فتقول لولايا لولاك لولاه. فهذه الثلاثة الياء والكاف والهاء عند سيبويه مجرورة. واضح إن شاء الله؟ والجار لها لولا. الأخفش لا، له رأي آخر. ماذا يقول الأخفش في لولا؟ يقول هي في موضع رفع بالابتداء، وهنا ضمير الجر وهو الياء أو الكاف أو الهاء وضع موضع ضمير الرفع. حصل لابد أن يتصرف بشيء من التيت. واضح؟ فإذن الهاء لولايا يعني لولا أنا، لولاك يعني لولا أنت، لولاه يعني لولا هو. واضح إن شاء الله؟ فإذا ضمير الجر وضع محل ضمير الرفع، وأما لولا فهي مبتدأ في موضع رفع بالابتداء. وقال أيضا أن لولا لم تعمل فيها شيئا في هذه المضمرات، ولولا لا تعمل في الظاهر أيضا. إذن سيبويه يقول تعمل في المضمر، الأخفش يقول لا تعمل لا في الظاهر ولا في المضمر، بل مع المضمر ماذا تكون؟ تكون في موضع رفع مبتدأ، ومع الظاهر لا تعمل أصلا. فتقول نحو لولا زيد لأتيتك، فلم تعمل في زيد أبدا. لاحظت شيخ الحمام؟ المبرد ماذا قال؟ وزعم المبرر أن هذا التركيب، أعني لولاك ونحو لولاك مثل ماذا لولاي ولولاه، لم يرد من لسان العرب. هذا يعني لاحظتوا هذا على طرف النقيض مع الأخفش مع سيبويه. الأخفش وسيبويه عم يقولوا موجودة يا أخي. غاية الأمر أنها اختلفوا في إعرابها، أنها تعمل الجر لا تعمل الجر وهكذا. المفرد يقول لا، أي أصلا هذه دخول لولا على ضمير هذا غير موجود في كلام العرب. ولكن ابن عقيل يرد عليه أن كلامه محجوز بثبوت ذلك عن العرب، كقول الشاعر: أتطمع فينا من أراق دماءنا، ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن. عندكم كيف مشكل لأحسابنا حسن؟
حسن.
نعم
لم يعرض حسن معي.
حسن مفروض نعم. ودماؤنا الأولى غلط، دماءنا
دماءنا
نعم دماء. عندك دماءنا نعم. فإذا أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك، هذه لولا هذا تعبير لولاك موجود في كلام العرب، فكيف تقول أيها المبرد أنه ماذا أنه هذا غير موجود من طبعا. وهذا البيت لخبيث من الخبثاء وهو عمرو بن العاص يخاطب به معاوية متحدثا فيه عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. طبعا هنا مفارقة كبيرة، أنه لاحظ الكلام المحقق الكتاب هم في أسفل الصفحة 7 تعليقا على البيت، يقول: البيت لعمرو بن العاص يقوله لمعاوية بن أبي سفيان في شأن الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. هل شايفين حسن بسام؟
لا.
هذا قبر حجر بن عدي رضي الله عنه، أزرها سيدنا معاوية رضي الله عنه. هذا مورد، هذا نموذج عمرو بن العاص ومعاوية والإمام الحسن عليه السلام. طبعا قبل هذا البيت عنده بيت ثاني يقول: معاوي إني لم أبايعك فلتة، وما زال ما أسررت مني كما علن. معاوي يعني معاوية، فتقول له أن تطمع فينا من أراق دماءنا، أرض أهل البيت عليهم السلام، ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن، الإمام الحسن عليه السلام. لولاك عم يذم ولا معاوية لا أشكال.
شايفة هون لولاك عرض المحقق حرف امتناع الوجود وجر، والكاف محل مبني
نعم،
ولها محل آخر هو رفع والابتداء كما هو مذهب سيبويه،
كهو ما هو مذهب الأخفش. لا هذا اشتباه، نحن ماذا عم نقرأ شخصا
عفان
اشتباه. نعم
الأخفش
عندنا الأخفش
بلكي إنه سيبويه قال الآن وحلان مسوتك محل
لا، هو سيبويه قال أنها في المضمر هي دائما تعمل الجر،
لكن لا تجر إلا المضمر.
إيه؟
يعني إذا اعتبرناها جارة
ام هنا
إيه؟ لكن من ممكن ان تجر المضمر، ممكن ان لا تجره.
لا احنا هون عندنا مضمر لولاك، عندنا لولاك على مذهب السيبويه تكون جاره،
يعني اذا صح ان تكون جاره فنجر المضمر.
إيه؟
ولكن من ممكن في بعض الحالات ان لم،
ولكن عند السيبويه انها جاره عندما يلحقها مضمر، عندما تدخل على مضمر.
هون خطا بدهو
يعني لعله الظاهر هيك كده. لأن هذا المذهب هو مذهب الأخفش، حطه أنها تعمل الابتداء.
لا يقول
الأخفش
فقط
الابتداء سبوا
لنا
مو بين
واحد
سبوا. لا ولا أقل لم يبينه لنا، كان ينبه أن ينبه عليه وهو ما نبه فوق، حتى شارح المحقق في الكتاب ما نبه لا عند قول الأخفش ولا عند قول سيبويه، إنه لا سيبويه عنده كذا كذا، ولذلك احنا على هذا الاساس سنعرف بعد قليل. نعم، والا احنا في كل درس قاطع نستطيع ان نقول سمحنا يعني. وكما في قول الشاعر: وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي. محل الشاهد هذا أيضا لواحد آخر من أولاد بني الحكم، هذا ليزيد بن الحكم بن أبي العاص. هذا عم يعتب على شخص فيقول له: كم شهدت معك من الحروب، وكم كان من هذه الحروب لولا وجودي معك لسقطت فيها أعظم وأفظع سقوط من قنة النيق منهوي، يعني من رأس الجبل العالي. قمة النيق، قمة النيق، قنة النيق هو رأس الجبل العالي، ولكن بأي طريقة؟ منهوي، يعني بطريقة الهوي، مش بطريقة الدحر يا شيخ محمد. يعني إذا افترضنا أن الجبل له في أسفل تحت هذا الجبل هناك وادي سحيق، وهذا الجبل كان بشكل منحدر انحداره شديد، فحملوا زبته هيك هيك زبته، يعني قال له قد وقعت هيك يعني ما حدا لمك ولا حدا هديك. نعم، محل الشاهد لولايا، وكم موطن لولايا. أيها الأخفش، أيها المبرد، كيف تقول أنه غير موجود؟ هو عربي. وطبعا هناك شيء ملفت للنظر ومهم، ما أدري إذا التفتوا إليه أو بعد، أن هذين البيتين، لا أقل البيت الأول، أن عمر بن العاص من أي زمن هو؟ هو في عهد الأمويين. في أي زمن بعهد الأمويين؟ يعني عمر بن العاص عاصر النبي يعني قبل أن يدخل اللحن إلى اللغة العربية، أحفظه؟ إذا البيت ثالث لعمر بن العاص، فعمر بن العاص كان عصره قبل أن يدخل اللحن بشدة إلى اللغة العربية، دخل اللحن بشدة إلى اللغة العربية بعد، طبعا بعصر الفتوحات دخل اللحن لا ننكر ذلك، ولكن بشدة في زمن الترجمة، في زمن العباسيين أكثر زمن دخل فيه اللحن واختلفت اللهجات وخربت اللغة العربية، وزمن العباسيين. وإن شاء الله إذن هذا ما يرتبط بماذا؟ بحروف الجر التي قل ذكرها، وما يرتبط بماذا؟ وما يرتبط أيضا بلولا. بعد ذلك يشرع ابن عقيل ابن مالك وتبعا له ابن عقيل بالحديث عن ماذا؟ عن حروف الجر واحدة تلو الأخرى، فيقول: بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتا. يتكلم عن مجموعة من ماذا؟ من حروف الجر، وهي منذ ومذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء، سبعة من حروف الجر. يقول لك أن هذه الحروف السبعة تختص بشيء واحد، أنها لا تجر إلا الاسم الظاهر فلا تجر المنذ. فيقول: بالظاهر اخصصها. إذن بالظاهر اخصص هذه السبعة، وتختص مذ وغير مذ كما سيأتي معنا بشيء إضافي، واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب. وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتل. إذن في هذه الأبيات الثلاثة حديثنا عن ماذا شك محمد؟ عن هذه السبعة، تارة عما تشترك سبعتها فيه، وثاني عما يختص بعض هذه السبعة به. أما ما تشترك السبعة فيه فالأمر فيها سهل، نحن ما نطول فيه كثير ما كان سهلا. فيقول لك ابن عقيل: من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهرة، لا يجر أبدا إلا الظاهر، وهي هذه السبعة المذكورة في البيت الأول. فلا تقول منذه ولا مذه، ولا تقول حتىه، ولا تقول كه ولا كها، ولا وه ولا وها، واحد شاء الله. وتختص منذ ومنذ، تختص فإذا بالأسماء الظاهرة، وتختص بأسماء الزمان، واضح إن شاء الله. بل ذكر بعضهم أنها تختص بما يدل على الزمان والوقت غير المستقبل، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله، أن منذ ومذ تختص بالوقت والزمان غير المستقبل أيضا. فقال: ولا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان. طبعا والشاهد على ذلك أن منذ ومذ من الظروف، فهما ظرفان ويأتيان حرفا جر لا يدخلان إلا على أسماء الزمان، وإلا فالأصل أنهما من الحروف. فإن كان الزمان ويختلف المعنى باختلاف ما دخلتا عليه، فإن كان الزمان حاضرا كانت بمعنى فيه، فتقول: ما رأيته منذ يومنا، وإن كان هذا قليل استعماله ترى. صحيح أن تقول ما رأيته منذ يومنا، أي في يومنا. وإن كان الزمان ماضيا، وهذا الذي يأتي إلى الذهن مجرد أن تقول منذ، كانت بمعنى من، ما رأيته منذ يوم، أو منذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة. وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب، وهذا معنى قوله: واخصص بمذ ومنذ وقتا.
ممكن أن نقول معنا شيء غير
بالزائد لما؟ لها معنى. نعم
قبل شوي
احنا
هذيك الاخر يعني
لعل
مز نحن قلنا وزاره،
ولكن
هون
شنو مثلا
قدرنا
لا ما قدرنا لها، هي تعمل هذا العمل فيما لو دخلت على اسمه. ممكن ان تكون هذه شبيه بالزاد، لها متعلق او ليس لها متعلق؟ لها متعلق. هذه منذ يومي معناها بالمعنى الاصيل، مثل على، مثل في. هذا شيء اخر، انها اتت بمعنى من، ومن وفي من الحروف الاصليه. احسنت حفظه، أتت بمعنى حرف أصلي، وما يأتي بحرف بمعنى حرف أصلي حكم الحرف الأصلي من أنه غير زائد.
لابد أن يكون له معنى واضح.
لا، مش لابد أن يكون له معنى واضح، لابد أن يكون له معنى وله متعلق.
لكن لابد أن الأصلي يكون واحد.
إيه؟
إذا قلنا لابد أن يكون الأصلي واحد، شو فرق عندي
أبدا؟ فهمت على كيف يكون واحد معناه واحد؟
قبل شوي نحن قلنا لعل تفيد التراجي.
نعم
يعني في حقيقتها تفيد الترجي، ولكن أثر بمعنى من جار
لا
بمعنى
لم تأتي بقيت على معنى الترجي إلا أنها عملت الجار
تبقى على معنى الترجي
ولذلك هناك بقيت شو نعم ولذلك هناك كانت شبيهة بالزائدة. أما هنا منذ ومذ، لا منذ ومذ لها معنى، تأتي إذا أتت بمعنى من أو تأتي بمعنى فيه. حفظه، إذا أتت بمعنى من أو فيه فهي حرف جر أصلي، واضح إن شاء الله. وأما حتى فسيأتي الكلام على مجرورها عند ذكر المصنف له، وقد شذ جرها جر حتى للضمير كقوله: فلا والله لا يلفي أناس فتى حتىك يا ابن أبي زياد. حتىك، حل الشاهد، يعني دخلت حتى على ضمير وهو الكاف، ولا يقاس على ذلك خلافا لبعضهم. واللطيف هنا أن لغة هذيل شيخ محمد بحتى إبدال حائها عينا، فقالوا في قوله تعالى فتربصوا به عتى حين، نحن ما قالوا حتى عين، ما في احتمال تجي عدينك في احتمال حتى عين، مع الاحتمال التالت بيجي عدين. حسب الظاهر مطلقا، ولغة هذيل في حتى يعني. وأما الواو فمختصة بالقسم وكذلك التاء، ولذلك ماذا قال لك ابن مالك؟ والتاء قال وبرب منكرا، يعني مخصوص بالمنكر، والتاء لله. فإذا التاء مختصة، الواو للقسم والتاء للقسم أيضا.
لا والله إلى القسم،
نعم الواو بس ما بينها من أين فهمها ابن عقيل. على أي حال الواو مختصة بالقسم والتاء للقسم، ولا يجوز ذكر فعل القسم معهما، فلا تقول أقسم والله ولا أقسم تالله، لأنه يا بتجيب فعل القسم يا بتجيبها. واضح؟ ولا تجر التاء إلا لفظ الجلالة فتقول تالله لأفعلن، وقد سمع جرها لربي مضافا إلى الكعبة، لا ورب الكعبة، هذه مسموعة عندنا، بس العجيب الذي لم نسمعه هو ترب الكعبة، قالوا ترب الكعبة، وهذا معنى قوله والتاء لله وربي. مش قال ابن مالك إذا نرجع شيخ محمد للبيت والتاء لله وربي، احنا قلنا ورب بس لنحافظ على ماذا؟ على التوافق بين البيتين. ورب هناك رب ورب، ما مزح تسكين، ما كيف تميز بينه؟
ورب
رب ورب، بس نفكر واحد رب شيء. وهذا معنى قوله والتاء لله ورب. وسمع أيضا الرحمن، وذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك، وهذا غريب، فمش فهمين من تحياتك التاء لحالة وحياتك تحياتك، يعني واضح يعني وحياتك، كذا احنا بنقوله وحياتك، احنا بندخل الواو على حياتك، اني دخل التاء على حياتك. ولا تجر، بقي عندنا الكلام بس شيء بسيط بربة، يقول ولا تجر ربة إلا نكرة نحو ربة رجل عالم لقيته، وهذا معنى قول ابن مالك وبربة منكرا، أي واخصص بربة النكرة، وقد شذ جرها ضمير الغيبة كقوله واهن رأيت وشيكا صدع أعظمه وربه، يقول وربه أما رب جر ضمير الغيبة وهو الهاء، وهذا شاذ نادر. لما؟ لأن كما قلنا هذه السبعة لا تعمل إلا في الظاهر، وغير ما وغير ذلك يكون
أكثر من ذلك أن رب تعمل بالنكرة،
بالنكرة والهاء ضمير، المضمرات نكرات، لا يا أخي معارف. كما شذ حرف الجر الكافي، لماذا؟ للضمير. خل الذنابات شمالا كثبا، وأم أو عال كها أو أقربا. طبعا هذا البيت فيه كناية،
شو في كناية؟
نعم، في كناية ومعنى البيت لعل شخصا ضعيفا أشفى على الهلاك والسقوط فجبرت كسره. نعم فجبر كسره يعني ورش جناحه خلى الذنابات شمالا كثبا وأم أو عال كها أو أقربا. على أي حال محل الشاهد هنا كها، ليس لنا كثير شغل في معنى معرفة معنى الأبيات إلا هذا يأخذ وقتا طويلا ولا شغل لنا فيه كثيرا. كها محل الشاهد، فدخلت كاف على الهاء. وكما في قوله ولا ترى بعلا ولا حلائلا كه ولا كهن إلا حاضلا. وإن شاء الله فهنا ماذا حصل؟ كه وكهن، فدخلت الكاف على ضمير الغائب لولها ولا على الضمير الغائب مرة ثانية ولكن للغائبات وهو هن. وإن شاء الله تقول هذا معنى قول ابن مالك وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى. واضح إن شاء الله. إذن الجامع، لأنه ما في مطلب أقوم ذاك المطلب الصعب في هذا الفعل، الجامع أن هذه لا تعمل إلا في الظاهر، بعضها لا يعمل إلا في الزمان، بعضها لا يعمل إلا في القسم إلا مع لفظ الجلالة أو رب، وبعضها لا يعمل إلا مع النكرات، وما ورد غير ذلك فهو شاذ نادر لا يقاس عليه. والحمد لله رب العالمين.